بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا هو الدرس في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن علوم القرآن وآدابه. وقبل أن أبدأ بدرسنا الجديد، ألفت النظر إلى أنني سأعود فأتلو مرة أخرى الفتوى الشرعية التي نقلتها عن الشريعة الإسلامية في الاثنين قبل الماضي في هذا المسجد، في حكم العلاقة التي ينبغي أن تكون بين المسلمين وبين عدو الله وعدو المسلمين إسرائيل، وحكم المعاملة التي ينبغي أن تسري بين المسلمين في شتى أقطار العالم الإسلامي وإخوانهم الذين تدور رحى الهلاك والقتل والتدمير عليه. سأعيد هذه الفتوى التي ذكرتها في طي درسي يوم الاثنين قبل الماضي، نظرا إلى أن كثيرا من الإخوة يسألون عنها، ونظرا إلى أن أكثر من كاميرا كانت موجودة آنذاك ولم تبث هذه الفتوى ولا ذلك الدرس من قبل أي من التلفزة التي كانت تسجل آنذاك. ونظرا لذلك فلسوف أعيد هذه الفتوى التي لست أنا صاحبها، وإنما أنا ناقل أمين لها عن مصادر الشريعة الإسلامية. ولسوف يجد الإخوة الذين يبحثون عنها قراءة في موقع بوطي عن طريق دار الفكر أو موقع نسيم الشام، ولربما يجدها الإخوة في مواقع أخرى أيضا في أقرب وقت إن شاء الله تعالى. أما الآن فنبدأ بدرسنا من المكان الذي انتهينا إليه في يوم الاثنين الماضي. انتهينا أعتقد من الحديث عن القصة في القرآن، وذكرنا كل ما ينبغي أن نذكره مما يتعلق بموضوع القصة في كتاب الله سبحانه وتعالى. الآن الموضوع الجديد الذي سنتناوله بتوفيق الله عز وجل عنوانه المنهج التربوي في القرآن. أنتم تعلمون أيها الإخوة كما قلت أكثر من مرة أن المحور الذي تدور عليه موضوعات كتاب الله عز وجل هو دعوة كتاب الله عز وجل الناس إلى أن يكونوا عبادا لله عز وجل بسلوكهم الاختياري، كما قد فطروا عبادا له عز وجل بواقعهم الاضطراري. وكل الموضوعات التي يحفل بها كتاب الله عز وجل خادم لهذا المحور، لهذا الموضوع أو المحور الأساسي. وهذا يقتضي أن يكون كتاب الله عز وجل كتاب تربية، إلى جانب كونه كتابا يحفز على المعرفة ويدعو إلى العلم ويصر على أن يجعل الإنسان مصباحه في طريق الحياة وفجاجها مصباحا واحدا لا ثاني له، ألا وهو مصباح العلم. لكن في الوقت ذاته هذا الكتاب كتاب تربية. ولعل من الخير بهذه المناسبة أن أعرف التربية، ماذا تعني كلمة التربية؟ التربية هي الوسائل التي تجعل العاطفة الإنسانية خاضعة لقرار العقل. هذه الوسائل التي تحقق هذه الغاية تسمى وسائل تربوية. نحن نعلم أن الإنسان في الغالب يعاني من ثنائية بين عقله وبين وجدانه وعواطفه. العقل دائما يبصر بالخير، يبصر بالحق، العقل السليم المتحرر عن الأسبقيات لا يبصر إلا بما هو حق ولا يبصر إلا بما هو خير. لكن الإنسان في كثير من الأحيان ينقاد لشهواته، لعواطفه ووجداناته النفسية. طيب، من هنا احتاج الإنسان إلى وسيلة تخضع عواطفه وشهواته ورغائبه النفسية لقرارات عقله. هذه الوسائل التي يكتشفها المربون ويجنح إليها الذين يحاولون هذا تحقيق هذا الأمر، هذه الوسائل تسمى وسائل تربوية. فالتربية إذن هي الوسائل التي يتم عن طريقها إخضاع العاطفة الإنسانية لقرار العقل. فكتاب الله عز وجل فيه هذه الوسيلة. طيب، نحن الآن نريد أن نكتشف ما يمكن أن نكتشفه في هذه يعني الساعات البسيطة والقليلة من السبل التي يسلكها كتاب الله عز وجل لتحقيق هذا الهدف. ما هي السبل التي يسلكها كتاب الله بنا من أجل أن يتم الصلح بين عواطفنا وبين عقولنا، بحيث تصبح عواطفنا يعني رغائبنا شهواتنا النفسية خاضعة لحكم العقل؟ سنستعرض ما يمكن استعراضه من هذه الوسائل. والواقع إذا أردنا أن نفتح ملف منهج التربية في كتاب الله هذا يحوجنا إلى مجلد، ولا يمكن أن نوفي هذا الموضوع حقه في ساعة أو في ساعتين مثلا. لكن نحن بهذه الطريقة العجلة التي نسلكها نريد أن نأخذ فكرة ولو مختصرة، وأرجو أن لا يكون اختصارا مخلا في فهم هذا الأمر. السبيل الأول الذي يسلكه كتاب الله عز وجل من أجل تحقيق هذه التربية في كيان الإنسان الذي يقبل على كتاب الله عز وجل هو صبغ القرآن، كل الموضوعات التي يحفل بها بصبغة الموعظة، بصبغة الإرشاد والتوجيه، يعني ومخاطبة الوجدان والعاطفة. نحن عرفنا أن هنالك موضوعات كثيرة في كتاب الله، موضوع البحث في العقيدة دلائل وحدانية الله، دلائل وجود الله، دلائل يوم القيامة، دلائل ما بعد الموت إلى آخر ما هو أمور العقيدة. هذا من موضوعات القرآن. عندما نقرأ الآيات التي تعالج موضوع العقيدة نجدها جميعا مصبوغة بصبغة الموعظة والإرشاد، ولا تجدها مثل بعض المؤلفات التي تقرأها في العقيدة عبارة عن دراسة أكاديمية علمية جافة. لا، عندما ندرس من موضوع الفقه أحكام الشريعة الإسلامية، ما يتعلق بالطهارات، ما يتعلق بالعبادات، ما يتعلق بالزكاة، ما يتعلق بالحج، ما يتعلق بالمعاملات، هذا موجود في كتاب الله. هذا موضوع من أهم الموضوعات التي يحفل بها كتاب الله عز وجل. تجد أن كتاب الله عز وجل لا يعقد فصل خاص للفقه الإسلامي لأحكام الحلال والحرام كما تقرأها في كتاب فقهي. لا، لو فعل ذلك لكان القرآن كتاب علم مجرد ولا خلى عن هذه التربية التي نتحدث عنها، بل إن كتاب الله عز وجل يصبغ أيضا بحوث الأحكام الفقهية على اختلافها بصبغة الموعظة والإرشاد. عندما يتحدث عن في القصة، وقد ذكرنا ذلك، عندما يحدثنا بيان الله سبحانه وتعالى عن الغيبيات، عن الماضي المتصرم البعيد وعن المستقبل الآتي البعيد أيضا، الباري عز وجل بيان الإلهي يمد شرايين الموعظة والإرشاد خلال هذه الموضوعات كلها. ومن ثم لم يعقد البيان الإلهي في القرآن الذي نقرأه فصولا مختلفة، كل فصل لموضوع، فصل في القصة، فصل في العقيدة، فصل في أحكام الحلال والحرام. لا، لو تم هذا لكان القرآن كما قلت لكم كتابا يتحدث في العلوم العقيدة والأحكام الحلال والحرام وما يتعلق بالقصة إلى آخره، لكن الجاذب التربوي يكون قد غاب. إذن هذا أول سبيل نتبينه في كتاب الله عز وجل من السبل التربوية. وأنا أعتقد أنني ألمحت إلى هذا عندما تحدثنا عن حكم تداخل الموضوعات في كتاب الله سبحانه وتعالى، كيف أن موضوعات العقيدة يتم فيها هذا التداخل، موضوعات العبادات والأحكام المعاملات أيضا. نعم، فلا داعي إلى أن نطيل في هذا الموضوع الذي سبق أن ألمحنا إليه في أكثر من مناسبة. طيب، هذا هو السبيل الأول من سبل التربوية في كتاب الله عز وجل. السبيل الثاني التدرج في الأحكام التي يأخذنا بها كتاب الله سبحانه وتعالى، التدرج. نعم، وهذا أيضا أعتقد أننا لسنا بحاجة إلى أن نطيل الحديث عنه. كان ممكن أن ينزل القرآن كله دفعة واحدة وتنظر وإذا بالعرب الذين كانوا إبان بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم مثال التحرر من كل قيد، مثال التفلت من كل ضابط من الضوابط. هكذا كانوا لا يعرفون شيء اسمه حلال وحرام نهائيا. لو أن القرآن نزل كله دفعة واحدة لوجد هؤلاء أنفسهم ما بين عشية وضحاها ملزمين بأن ينتقلوا انتقالا واحدا من أقصى درجات التفلت إلى أقصى درجات الانضباط والالتزام، تربويا هذا أمر عسير، والله عز وجل لا يلزم عباده إلا بما يطيقون. نعم، ولذلك كان من الحكم التربوية في كتاب الله عز وجل أن ينزل القرآن منجما، منجم يعني متدرجا كما تعرفون وكما ذكرنا أكثر من مرة. اقتضى ذلك أن يأخذ البيان الإلهي عباد الله عز وجل إلى ساحة الالتزام، وأن يبعدهم عن أودية التفلت شيئا فشيئا شيئا فشيئا، بحيث لا يشعرون بحرج، لا يشعرون بضائقة. وهذه طريقة تربوية مهمة جدا جدا. هذه الوسيلة هي التي جعلت أولئك الناس بعد سنوات، يعني القرآن نزل خلال 23 عاما، في آخر هذه الفترة نجد أن المسلمين من أهل الجزيرة العربية أصبحوا مضرب المثل في الالتزام، بعد أن كانوا قبل ربع قرن مضرب المثل في التفلت. طيب، هذا هو السبيل التربوي الثاني. وأيضا أظن أنني لست بحاجة، لسنا نحن يعني بحاجة إلى أن نفيض في هذا الكلام، لأنني ذكرت عند الحديث عن أسلوب القرآن، خصائص أسلوب القرآن، ذكرنا أن من خصائصه أنه نزل متفرقا، والحكمة من ذلك هي هذا المعنى التربوي الهام. يعني لو أنه مثلا حكم حرمة الخمرة نزل رأسا قول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، والعرب كانوا كما تعرفون يعني يقتاتون دنان الخمرة كما يقتات الناس اليوم زكائب الحنطة، لا يستطيعون أن يستجيبوا استجابة عملية. ممكن نظريا يقولون نعم، لكن لا يستطيعون أن يستجيبوا استجابة عملية. إذن هم بحاجة إلى أسلوب تربوي. الأسلوب التربوي هو هنا التدرج. طيب، السبيل الثالث من السبل التربوية أن الشريعة الإسلامية كلها، أقصد يعني أحكام الحلال والحرام، الأحكام السلوكية، الأحكام العملية، ليس فيها ما يرهق أبدا، ليس فيها ما يحرج، ليس فيها ما يحمل المسلم عنة يعني شدة. وهذه الظاهرة إن دلت على شيء فإنما تدل على هذا المنهج التربوي الذي يسلكه بيان الله سبحانه وتعالى مع عباد الله عز وجل. والباري عز وجل يكرر ويؤكد هذه الظاهرة في الشريعة الإسلامية. مثلا نحن نقرأ قول الله عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، المقصود من الحرج، الحرج في الالتزام، الحرج في الأحكام. يعني أحكام الشريعة الإسلامية صحيح تدعو إلى الانضباط، لكنه انضباط مقبول، انضباط متحمل، وليس في شيء مما يدعو الباري عز وجل إليه الإنسان انضباطا والتزاما ما يحرج. عندما يصل الإنسان إلى الحرج يغيب الحكم ويظهر حكم آخر هو الترخيص. نعم، الباري سبحانه وتعالى يقول في مكان آخر: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. بمناسبة الحديث عن الصوم وضوابط الصوم وما إلى ذلك، الباري عز وجل لا أذكر أنه يأمرنا بالانضباط بشيء من أحكامه عز وجل إلا ويبين لنا في آخر ما يلزمنا به أن هذا الذي يأمرنا به إنما هو من أجل سعادتنا، من أجل راحتنا، وليس من أجل أن يحملنا الله عز وجل عنة. دائما لاحظوا مثلا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني إن دعاكم لأمر ما أيا كان فهو لا يدعوكم إلا إلى ما يحقق في وجودكم الحياة السعيدة. ما معنى إذا دعاكم لما يحييكم؟ والإنسان يعيش سواء كان ملتزما بأوامر الله أو غير ملتزم، هو حي إلى أن يأتي أجله. المراد إذا دعاكم لما يحييكم أي لما يحييكم الحياة المثالية، الحياة التي يحلم بها الإنسان من حيث السعادة والراحة والأمن والطمأنينة. ضمانة ذلك كله هذه الأحكام التي أوصيكم بها وأدعوكم إليها. نعم، وهذا الكلام من أجل ماذا؟ من أجل الباري عز وجل أن يطمئننا إلى أن أحكام الله عز وجل ليس المراد منها أن ننساق منها إلى القيود التي تشقينا، لا أطلاق ما هيك. الباري عز وجل لاحظوا عندما يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم، اليوم أكملت لكم دينكم، بعدين وأتممت عليكم نعمتي. ما هي النعمة التي أتمها الله عز وجل علينا؟ الأكل والشرب؟ لا، المراد بهذه النعمة الدين، والدين ما هو؟ هذه الأحكام. ولذلك يقول: رضيت لكم الإسلام دينا، أي ما قال أمرت، قال رضيت لكم الإسلام دينا، أنا أكرمتكم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. طيب، ما دمت أكرمتكم وفضلتكم على كثير من الخلائق الأخرى، إذن أنا بحثت وأحببت أن أضع بين يديكم هذا المنهاج، هذا ما أحببته لكم. إيش يعني أحببته لكم؟ يعني هذا الذي ألزمكم به هو ضمانة سعادتكم، ضمانة رغد عيشكم، طبعا إن أنتم التزمتم به حق الالتزام بالمجموع لا بالفرد. نعم، هذا سبيل آخر من السبل التربوية التي يأخذنا بها كتاب الله سبحانه وتعالى. من الوسائل التربوية، وهي كثيرة، يعني نحن نذكر منها ما يسمع به الوقت، أن البيان الإلهي في كثير من آي كتابه المبين يتحبب الباري عز وجل فيها إلى عباده، يتحبب فيها إلى عباده. كيف يعني؟ يعني يستثير في نفوسهم عوامل محبة العبد لله عز وجل. كيف؟ يذكرهم بنعمه، يذكرهم بإكرامه لهم، يلفت أنظارهم إلى أن الباري عز وجل لا يمكن أن يصل إليهم منه، لا منه، من الباري عز وجل إلى الإنسان إلا ما فيه ضمانة سعادة الإنسان. نعم، الباري سبحانه وتعالى يقول: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، يعني ما قد تراه سوءا وما قد تراه مصيبة هو في الحقيقة نعمة وخير. نحن عندما نتأمل في هذا الذي يقوله الله عز وجل ندرك أن الإنسان محفوف بألطاف الله عز وجل دائما، محفوف بنعم الله عز وجل دائما. الباري سبحانه وتعالى يعطيك ثم يصيبك على هذا المال الذي أعطاك. كيف يعني يعطيك من منه وفضله ثم يقول هل تقرضني شيء من المال الذي معك؟ أنا أعدك أن أعيده إليك أضعاف مضاعفة. فسبحان الله من تمام فضله عليك أنه يخلق فيك نعم ويصيبك عليه. نعم. وهكذا الباري سبحانه وتعالى عندما تقرأ كتابه وتتدبر تجد بين جوانحك ما يدعوك إلى لا أقول محبته بل عشقه، عندئذ ستنقاد إلى أوامره. محبة ولله المثل الأعلى، محبة التلميذ للأستاذ شرط أساسي من أجل أن ينجح الأستاذ في تربية تلميذه، أليس كذلك؟ هذا شيء معروف تربويا ولله المثل الأعلى. الباري عز وجل يقودنا إلى أوامره من مقادة الحب لا من مقادة الإكراه أبدا بشكل من الأشكال. يعني أن تتأمل في قوله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، تأمل فيه تجد نفسك غريقا في تحنان إنجاز التعبير الباري عز وجل لك، ومن ثم تجد نفسك منجذبا شئت أم أبيت إلى حب هذا الإله الذي يخاطبك بهذا الكلام. نعم، هذا أيضا سبيل من السبل التربوية التي يأخذنا الله سبحانه وتعالى بها. سبيل آخر من السبل التربوية، نعم، أن الله سبحانه وتعالى عندما يخاطبنا يضع المتأمل في كلام الله عز وجل في حالة وسطى بين الأمل برحمته وبين الخوف من بطشه وعذابه. شيء غريب، دائما الباري عز وجل عندما يخاطبك آمرا ناهيا متحدثا منذرا مبشرا يضعك في حالة وسطى بين الأمل بأن الله سيرحم وسيغفر وسيتوب عليك وبين الخوف من عذابه، يعني لا يجعلك تتأمل في رحمته تأملا تتدلل فيها على الله تفعل ما تشاء وتقول إن الله سيغفر لي، وأيضا يخاطبك بطريقة تجعلك لا يفيض قلبك خوفا من عذاب الله عز وجل وبطشه بحيث تقول والله أنا مجرم أنا مرتكب كثيرا من الآثام أكيد أكيد ربي عز وجل لن يتوب علي، بحيث تقع في اليأس. الباري عز وجل يأخذك بمنهج تربوي يجعلك تتأمل في رحمة الله وفي الوقت ذاته تخاف من عذاب الله. الطريقة إلى ذلك كيف؟ في طريقتين يأخذنا الله سبحانه وتعالى بهما. نعم، الطريقة الأولى أنه سبحانه وتعالى عندما يصف الكافرين يصفهم بأسوأ أعمالهم بأسوأ أعمالهم، فمثلا يقول نعم في جنة يتساءلون ما سلككم في سقر، يتحدث عمن أشقاهم الله عز وجل يوم القيامة، قال لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. تقرأ أنت هذا الكلام وتعود إلى نفسك تقول لا والله لا أنا مالي مثل هدول، هدول والعياذ بالله ما سلككم في سقر، الملائكة ملائكة العذاب يقول ما شو اللي وصلكم لها العذاب، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم. ما في يعني أمر سيء من الأمور إلا وقد ارتكبوه، شفتوا لحالك قل لها الحمد لله أنا مالي من هون. ثم تقرأ ما وصف الله به عباده الملتزمين تجده يقول عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما إلى آخر الآيات. قل والله يعني ما لي مثلون ويصفت أنت إذا لكان شاكي. الباري سبحانه وتعالى يقول إنما يؤمن نقرأ ولو كانت آية السجدة نسبح الله بعدها. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تطلع بتقيف نفسك أنا ما عم أقوم بالليل لا عم أقوم بالأسحار ولا عم استغفر بالأسحار ولا عم بنفق مثل ما عم ينفقوا هدول. إذا وين صفيت أنت؟ صفيت معلق بين الخوف من عذاب الله عز وجل وبين الأمل برحمة الله عز وجل. وهذا منهج تربوي. لو اشتد البيان الإلهي في وصف نقمته لأسلمك إلى اليأس، وهذا غلط. ولو أن الباري عز وجل كشف لك عن المزيد والمزيد والمزيد من رحمته لزجك هذا في الدلال على الله عز وجل. في الطريقة الثانية سنتحدث عنها إن شاء الله في الدرس الآتي ونتمم عندها هذا الموضوع الهام إن شاء الله تعالى. الآن كما قلت لكم أقرأ الفتوى التي لا أقول أنا أصدرتها، أنا ناقل لها، ناقل لها، وأنا ألفت النظر إلى أن هنالك مؤسسات دينية ينبغي أن تصدر كل مؤسسة من هذه المؤسسات فتوى باسمها. يعني مؤسسة المجمع الفقهي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي يجب أن نسمع فتوى منها، المجمع الفقهي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي، الجامع الأزهر، مو الجامعة اللي هي عبارة عن كليات متناثرة، لا لا لا، الجامع الأزهر متمثلة في مشيخته وإدارته، اتحاد العالمي لعلماء هذه مؤسسات دينية يجب على كل مؤسسة أن تصدر فتوى. أما العلماء الآخرون فلا بأس أن يصدر كل واحد 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 منهم فتوى في مسجده في منبره في موقعه، لكن على أن تكون كلها متضمنة شيء واحد. أصلا لا يمكن الخلاف في هذا الموضوع أبدا لأنه من الأمور المجمع عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو حكم الشريعة الإسلامية فيما ينبغي أن تكون عليه علاقة المسلمين مع إسرائيل وفي الموقف الذي يجب عليهم أن يتخذوه من إخوانهم المحاصرين والمقاتلين بيد العدو الإسرائيلي في غزة. أولا يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة إلى آخر الآية، ويقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله إلى آخر الآية، ويقول إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وعليه فقد تم إجماع المسلمين على أنه تحرم على المسلمين موالاة العدو الإسرائيلي ومد يد أي نوع من التعاون معه بما في ذلك إقامة العلاقات الدبلوماسية. ولم نجد فيما قرره علماء المسلمين منذ صدر الإسلام في باب الجهاد أي خرق لهذا الإجماع. وكيف يجرؤ مسلم عالم بكتاب الله عز وجل على خرق بيانه المحكم القاطع؟ ثانيا يقول الله تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. ويقول: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. قال المفسرون: المراد بالإصلاح رد غائلة البغي عنه. بأن هذه الآية بعد الحديث عما لو بغي على المؤمنين من قبل أي جهة. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه وغيره: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. وعليه فقد تم إجماع المسلمين على أنه يجب على كل مسلم تقديم العون الممكن لإخوانهم الذين يقعون في أي نوع من أنواع الضيم، لا سيما ذاك الذي يتمثل في اعتداء أعداء الله على حياتهم وأوطانهم وسائر حقوقهم. وهذا يعني أنه يجب على المسلمين جميعا اليوم العمل بكل السبل الممكنة على رد غائلة العدوان الهمجي الضاري الذي يمارسه الطغيان الإسرائيلي دون توقف على إخواننا في غزة، كما يجب عليهم العمل على رفع الحصار المضروب عليهم وفتح سائر المعابر المغلقة في وجوههم، لا سيما معبر رفح الذي هو السبيل الطبيعي المفتوح بينهم وبين إخوانهم في مصر. إن تجاهل المسلمين لهذا الواجب الإلهي الذي يصرح به كتاب الله عز وجل وإصرار أولئك الذين يتحدونه ويقررون المضي في مخالفته، مخالفة كتاب الله عز وجل، تقربا من الطغاة الذين أعلنوا الحرب على الله وعلى عباده المؤمنين، ينذر بغضب رباني وشك. وصدق الله القائل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أنا أقسم وأشهد الله أن هذا ليس افتئاتا من عندي، وليس فتوى اخترعتها من علومي واجتهاداتي، وإنما أنا ناقل لها من بطون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم مما أجمع عليه أئمة المسلمين. نعم، هذه الفتوى ستجدونها في أكثر من موقع إن شاء الله، لي موقع عن طريق دار الفكر، في موقع ثاني اسمه نسيم الشام، وستجدون هذه الفتوى في مواقع كثيرة أخرى تستطيعون أن تتصرفوا بها كما تشاءون. والمأمول من إخواننا الأفراد العلماء أن يؤكد كل واحد منهم هذا الحكم عن طريقي، لا يمكن أن يقع خلاف في هذا حتى نقول تعالوا نجمع ولا نختلف. الحكم في هذا صريح، لأن آيات البيان الإلهي صريحة في هذا الأمر. نعم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا من نعمك الظاهرة والباطنة، ما علمنا منها وما لم نعلم، حمدا يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك بحمد الحامدين لك، ونسألك بشكر الشاكرين لك، ونسألك برضاك عن حمد الحامدين لك وبرضاك عن شكر الشاكرين لك، أن تصلي في هذه الليلة الغراء على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نتوجه إليك بجاه نبيك محمد النبي الرحمة. يا محمد، إنا توجهنا بك إلى ربنا في حاجتنا لتقضى، اللهم فشفعه فينا يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم بجاه رسولك محمد صلى الله عليه وسلم أن تنصر عبادك المؤمنين المسلمين المظلومين المحاصرين المجاهدين في سبيلك في غزة يا رب العالمين، وأن ترد عنهم عاجلا غير آجل كيد أعدائك وأعداء دينك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك وعلى عبادك. اللهم أهلكهم بددا، اللهم لا تبقي منهم أحدا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعلم أننا مقصرون في حقك، أننا تائهون، وأننا قد أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا، ولكنك ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك، فنسألك بافتقارنا إليك وبغناك عنا يا ذا الجلال والإكرام أن تتوب علينا وأن تغفر لنا ذنوبنا، فإننا نستغفرك من الذنب الذي نعلم ومن الذنب الذي لا نعلم، إنك أنت غفار الذنوب يا رب العالمين. فإن قبلت توبتنا يا رب العالمين وغفرت لنا ذنوبنا، فنسألك يا الله يا الله يا الله أن تستجيب إذا دعاءنا وأن تحقق رجاءنا. نسألك يا رب العالمين بإيماننا بك وبحسن ظننا بك، نسألك يا رب العالمين بحبك لحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم الذي توسلنا به بين يدي دعائنا ورجائنا هذا يا رب العالمين، نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تدخل الفرحة في قلوبنا بنصر مؤزر أنت أهل له تكرم به عبادك الذين يقاتلون الساعة في سبيلك، والذين يضحون بأرواحهم وبصغارهم وبنسائهم وبكل ما أعطيته لهم يا ذا الجلال والإكرام، يضحون بذلك كله في سبيل استنزال رضاك، في سبيل رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعلم أن فيهم من يعيدون سيرة السلف الصالح، أن فيهم من يعيد سيرة صحابة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، فنسألك يا الله يا الله يا الله، نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن لا تخيب الساعة آمالنا وأن تحقق رجاءنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل انتصارك لعبادك المؤمنين العاجل 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 الذي تكرمنا به سببا لمزيد من الإيمان بك في قلوب عبادك جميعا يا ذا الجلال والإكرام، سببا للعبرة التي يعتبر بها عبادك الذين هم بحاجة إلى مزيد من الانضباط بأوامرك، يحتاجون إلى مزيد من الرجوع إلى هديك يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين، أنت ربنا القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن ندعوك كما أمرت، فاستجب يا ربي دعاءنا كما وعدت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن عبادك في غزة تقربوا إليك بكل ما تطلبه منهم يا رب العالمين، إيمان بك، توكل عليك، رضا عن حكمك، صبر على قضائك. قدموا أولادهم، قدموا كل ما يملكون، نعم نزفوا دماءهم يا ذا الجلال والإكرام في سبيل أن ترضى عنهم. فيا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، أرهم من الإكرام ما أنت أهله أهل يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بغيرتك على دينك بغيرتك على كتابك المنزل على نبيك المرسل إلا أهلكت الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك، هؤلاء الذين وصفت طغيانهم في كتابك المبين يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، لا تجعل من طغيانهم فتنة لعبادك المؤمنين الذين يتساءلون أين هو نصر الله لعباده. يا رب يا رب، لا تجعل من طغيانهم فتنة لعبادك المؤمنين يا أكرم الأكرمين، يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك ونستنزل نصرك ونستنزل الفرج يا أكرم الأكرمين، ونحن في الوقت ذاته راضون بما قضيت، راضون بما قسمت يا أكرم الأكرمين. نحن نعلم أننا أهل لكل فتنة تبتلينا بها، ذلك لأن عبادك الذين أعلنوا الإسلام وتظاهروا بالتمسك بدينك يوالون أعداءك ويعرضون عن أمرك، يعرضون عن هديك يا ذا الجلال والإكرام، وإنه لشيء مرعب. ونحن نعلم أنه يستنزل غضب مولانا وربنا على عباده بهذا السبب. نحن نعلم أن في قادة المسلمين من يخضعون لسلطان عدوك وأعداء دينك بدلا من أن يخضعوا لسلطانك يا ذا الجلال والإكرام. أنت ربنا القائل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ولكن لسان حالهم يقول بل سنتخذ من الكافرين أولياء لنا من دون المؤمنين. ولكن أنت تعلم يا رب العالمين أن في عبادك من يعيدون سيرة السلف الصالح التزاما بأمرك وتمسكا بهديك يا رب العالمين. فيا رب هب طالحنا لصالحنا، يا رب هب طالحنا لصالحنا، يا ذا الجلال والإكرام اهد الطالحين من عبادك، اهد الطالحين من أولي الأمر من عبادك يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وقفنا ببابك واستغفنا برحمتك يا أرحم الراحمين ولن نبارح بابك، التصقنا بأعتابك وسوف نظل ملتصقين بأعتابك. هل لنا مولا سواك؟ ليس لنا مولا سواك يا رب العالمين، أنت مولانا، لا مفر منك إلا إليك يا أرحم الراحمين، لا ملجأ من عذابك إلا الرجوع إلى رحمتك وفيض كرمك وجودك يا رب العالمين. يا رب العالمين عدنا إليك، اقبل توبتنا، اقبل رجوعنا إليك يا رب العالمين. أنزل اللهم شآبيب نصرك وتوفيقك كما استجبت دعاء رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم بدر، استجب دعاءنا نحن أيضا يا ذا الجلال والإكرام في هذه الليلة المباركة. إنها الليلة ذاتها، إنها الساعة ذاتها يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. وأنت ربنا الذي قال في محكم تبيانه إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، نحن عبادك المؤمنون بك، ها نحن نستغيث بك، ها نحن نستغيث بك يا رب العالمين. أغثنا أغثنا يا ذا الجلال والإكرام، أهلك الطغاة الذين أعلنوا الحرب عليك يا رب العالمين، يا رب العالمين كفاهم طغيانا، أوقفهم عند حدودهم يا ذا الجلال والإكرام، أيقظهم من السكر الذي طاف برؤوسهم، اجعل الموت يوقظهم إلى عقابك الذي يتربص بهم يا ذا الجلال والإكرام. يا أرحم الراحمين استجب، يا مفرج كرب المكروبين استجب، يا مجيب دعاء المضطرين استجب. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.